بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري: فاعتكف ليلة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قال: رواه الدارقطني، وقال: رفعه أبو بكر السوسي، وغيره لا يرفعه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الاعتكاف. وقد عرفنا أن الاعتكاف هو لزوم مسجد للصلاة وللتقرب إلى الله جل وعلا، وأن الاعتكاف منه ما هو مقيد بزمن وهو في شهر رمضان، ومنه ما هو غير مقيد بزمان، ولذلك يشرع ويجوز الاعتكاف في غير رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اعتكف في شهر شوال. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الاعتكاف هل يختص بالمسجد أو يجوز في غير المسجد، وجمهور العلماء اشترطوا أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الصلاة حتى لا يضطر المصلي إلى ترك المسجد وترك المعتكف، لا يضطر المعتكف إلى ترك معتكفه من أجل الصلاة، أو أنه ينقطع عن صلاة الجماعة. ومنهم من أجاز للمرأة أن تعتكف في مصلى بيتها وفي مسجد بيتها، لأن المرأة لا يلزمها صلاة الجماعة. ومن أهل العلم من اشترط وقيد الاعتكاف في المساجد الثلاثة خاصة دون غيرها من المساجد، لكن هذا التقييد يعني يحتاج إلى دليل، لأن الأدلة الواردة في إباحة وفي مشروعية الاعتكاف لم تقيد بالمساجد الثلاثة. والرواية التي جاءت بتقييده في المساجد الثلاثة يعني ليس فيها هذا الاختصاص. والذي يظهر والله أعلم أنه يتعين على الرجل إذا أراد الاعتكاف أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لكن اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، حتى لا تفوته الجمعة ولا يفوته فضيلة الاعتكاف. وكذلك اختلف العلماء في مقدار الاعتكاف وبأي قدر يجزي، فمنهم من قال إن أقله 10 أيام أخذا بعمل النبي عليه الصلاة والسلام حيث اعتكف 10 الأواخر من رمضان، ومنهم من قال يجوز يوما وليلة استنادا إلى حديث عمر رضي الله عنه في أنه نذر أن يعتكف يوما وليلة، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على نذره. ومن أهل العلم من رأى يرى أن الاعتكاف يصح ولا حد لأقله فينعقد ولو لحظة ولو وقتا بين الصلاتين فإن ذلك كله يجري فيه ويجوز فيه الاعتكاف. فالمسألة يعني فيها سعة. كذلك مما ناقشناه في الدرس الماضي، هل يلزم للمعتكف أن يصوم أو أن الصوم ليس بلازم؟ والظاهر والله أعلم أن الصوم ليس بلازم، وما جاء من أحاديث مرفوعة تشترط لزوم الصوم فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصريح منها لا يصح. وكون الاعتكاف يقع في رمضان فإن الصوم ليس شرطا في صحته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال العشر الأوائل، وإذا صح هذا فيكون من ضمنها يوم العيد، ويوم العيد معلوم عدم جواز صحته، فيكون الاعتكاف صحيحا بدون الصيام. وقد انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله قال، ويدل على ذلك أو قال: وقد روي عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه. قال: ويدل على ذلك حديث ابن عباس الآتي، ويؤيد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لحظة حديث من اعتكف فواق ناقة، ومعنى فواق ناقة يعني قدر حلب الناقة، المقدار الذي يأخذه من يحلب الناقة لحلبها، فكأنما أعتق نسمة، والمراد بالنسمة يعني نفسا ذات روح. قال: رواه العقيلي في الضعفاء من حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما. قال في البدر المنير: هذا حديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه. وقال الحافظ يعني ابن حجر: هو منكر، ولكنه أخرجه الطبراني في الأوسط، وإخراج الطبراني له في الأوسط لا يعني صحته. قال الحافظ: لم أر في إسناده ضعفا إلا أن فيه وجادة، يعني أن الراوي يقول وجدت، وهذا صريح في انقطاع السند، وانقطاع السند علة، وجادة في المتن ونكارة شديدة، مما يدل على أن الحديث لا يصلح للاحتجاج. قال: وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن أقل مدة الاعتكاف يوم، استنادا إلى الروايات المروية عن عمر رضي الله عنه، وإن كانت الروايات عن عمر جاءت كما مر بنا في جلها، ورواية البخاري ليلة، وفي بعض الروايات يوم، وبعضها يوم وليلة، فحمل العلماء رواية الليلة ورواية اليوم على أنه ذكر جزءا من نذر عمر والباقي على سبيل التبع. ها؟ لا، ليس باضطراب، لأن العرب تطلق الليلة وتريد اليوم والليلة، وتطلق اليوم وتريد به اليوم والليلة، فمن فصل قال يوما وليلة، ومن أجمل قال ليلة أو قال يوما. نعم. ها؟ هو نذر أن يعتكف ليلة حسب الرواية المشهورة في البخاري، وأنه نذرها في الجاهلية يعني قبل أن يسلم، وأنه لما أسلم وتمكن من الوصول إلى مكة، لأن المسألة وقعت وأخبر النبي بعد فتح مكة يوم أن كان في حنين بعد فتح مكة والطائف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذري. ها؟ نعم. ما اسمع؟
على أي أساس بلع أو خلافة أو الحدة أقل الاحتساب ليلة أو يوم؟
أخذا من هذا الحديث، لأن النبي أقر عمر على المدة التي نذرها، فلو كان النذر لا يصح، لو كان الاعتكاف لا يصح إلا 10 أيام، لقال له كيف تنذر يوما؟ لابد أن تؤفي 10. لا، لأنهم قالوا حددوا أقل حسب أن ما جاءت به النصوص، قالوا هذا أقل شيء سمع وأقل شيء أقره النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذين قالوا بأن النذر يكون في أقل من ساعة في لحظة، أخذوه من معنى الاعتكاف اللغوي، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد ويتحقق باللحظة وبالساعة وباليوم وبالليلة. وقالوا ما ورد، ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة، فكان تحديده وإجازته للاعتكاف بالليلة نتيجة سؤال، وهذا لا يعني أنه لا يجوز أقل من ذلك. قال قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، قال فيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف، ولكن ما المراد بالجامع؟ الظاهر أن المراد به هو الذي تقام فيه الجمعة لا صلاة الجماعة. قال في الفتح واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن عمر ابن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان. قال وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه. ها؟ أجازه على اعتبار أن الأرض كلها للمسلم مسجد. وكما يراه بعض الفقهاء أن صلاة الجماعة ليست ضرورية وإنما هي مندوب إليها، وأنه يمكن للإنسان أن يصلي جماعة في مكان معتكفه، لأن الجماعة لا يشترط لصحتها المسجد. هذا ما يبدو لي والله أعلم من كونه رخص الاعتكاف في كل مكان. ولذلك يجد الإنسان في بعض البلدان أن من الناس من يلزم الاعتكاف في حجرة في بيته أو في خلوة يعدها لذلك ويعتكف فيها مدة من الزمان مع أنها ليست من المسجد. لا ولعلها يعني هذه الأفعال تستند إلى مثل قول ابن لبابة المالكي، لكن ما أشار إليه العلماء من أن مشروطية المسجد هذه أظهر والله أعلم. قال وفيه يعني في أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها قول للشافعي قديم، لأن المرأة لا يلزمها شهود الجماعة ولذلك تعتكف في بيتها. قال وفي وجه لأصحابه وللمالكية، أي أن المالكية والشافعية خرجوا على أقوال أئمتهم ما يرخص في أن المرأة تعتكف في بيتها. فعل أمهات المؤمنين أنهن اعتكفن في المسجد هذا لا خلاف فيه، لكن لو أن المرأة نوت أن تعتكف في بيتها يصح أو لا؟ فعل أمهات المؤمنين لا يدل على أنه لا يصح على رأي من قال بذلك. وأما من اشترط المسجد وجعله شرطا فلا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد للرجال وللنساء. هكذا قال، واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف. ما؟ قال من؟ طيب إذا كان عاما للرجال وللنساء فمن قال بأنه يجوز للنساء الاعتكاف في البيوت اعتبر هذا من خصائص النساء دون الرجال، لأن الرجال لابد أن يعتكفوا في المسجد. قال وفي وجه لأصحابه وللمالكية، يجوز للرجال والنساء يعني الاعتكاف في غير المسجد. قال لأن التطوع في البيوت أفضل، حجتهم أن هذا من فعل التطوع، وأن العبادة وخاصة الصلاة النافلة في البيت أفضل منها في إيه؟ لكن الاعتكاف في البيوت قد يفوت الفريضة على إيه؟ على من اعتكف. ففعل النافلة لا ينبغي أن يؤدي إلى تفويت الفريضة، لأنه مر بنا مرارا أن أفضل الأعمال هي أداء ما وجب الله أوجب الله على العبد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. لأنه إذا خرج إلى المسجد عند أهل العلم أنه يقطع اعتكافه، فلا يتناسب الاعتكاف في البيت والخروج إلى المسجد. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته ملاصقا للمسجد ومع ذلك فقد اعتكف فيه في المسجد، وما عرف أنه اعتكف في بيته. قال وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصه أبو يوسف بالواجب منه. يعني أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة قال إن الاعتكاف يجي الواجب، يعني إذا نذره الإنسان على نفسه يتعين أن يكون في المسجد، وأما إذا كان الاعتكاف مندوبا إليه وليس بواجب فظاهر كلامه أنه يجوز في غير المسجد. قال وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات. وقوله بالمساجد التي تقام فيها الصلوات أخرج المصليات، ها، كمصلى العيد ومصلى الاستسقاء ومصلى الجنائز، فإن هذه وإن كانت أماكن تقام فيها الصلوات لكنها ليست أماكن لأداء الصلوات الفرائض. قال وخصه أبو يوسف بالواجب منه. وأما النفل ففي كل مسجد سواء كان تقام فيه الصلاة أو لا. وقال الجمهور بعمومه في كل مسجد أن الاعتكاف يكون في كل مسجد. انتهى كلام الحافظ في الفتح. وأما قال وسيأتي قول من قال إنه يختص بالمساجد الثلاثة، يعني من أهل العلم من قال هو خاص بالمساجد الثلاثة وما عداها لا ينعقد فيها الاعتكاف. ايش؟ اي صلاتين؟ ايش هو اللي ما بين الصلاتين؟ يعني ما بين المغرب والعشاء، او ما بين العصر والمغرب، او ما بين الظهر والعصر، او ما بين الفجر والظهر، او ما بين العشاء والفجر، كل ما بين صلاتين اذا لزم الانسان المسجد ونوى الاعتكاف ينعقد. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك، متفق عليه. وزاد البخاري فاعتكف يعني عمر رضي الله عنه ليلة. أو زاد البخاري فاعتكف ليلة، أحسنت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف ليلة بحسب ما نذر، أي وفي بنذرك. الظاهر أن البخاري يعني حسب ما يدل عليه المعنى، لأنه قال الرواية متفق عليها، بمعنى أن البخاري ومسلم وأحمد رووا قوله فأوفي بنذرك، وظاهره أن رواية البخاري فيها زيادة وهي إخبار أن عمر وفى بنذره، لكن على حسب ما ضبطه في النص هنا أن النبي قال له بدلا من قوله أوف بنذرك قال له إيه؟ اعتكف ليلة. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا الحديث رواه الدارقطني. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما الأول فيه تصريح بين بأن النذر ينعقد بليلة، وأن من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام تعين عليه أن يوفي بنذره في المسجد الحرام، وهكذا كل من نذر أن يوفي في مكان نذر أن يعتكف في مكان يلزمه ذلك، لكن لو نذر أن يعتكف في مكان أدنى ووفاه في مكان أفضل أيجزئه أو لا؟ الظاهر والله أعلم أنه يجزئه. فمن نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الأقصى أو في بيت المقدس ووفاه في هذا المسجد أو وفاه في المسجد الحرام فذلك مغن إن شاء الله. لأن هذا من المساجد التي تشد بها الرحال وأن بعضها أفضل من بعض. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فهل يجزيه لو وفاه في المسجد النبوي؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يجزيه، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في هذا المسجد، لذلك كان غير مجزٍ. أما إذا كان العكس فيجزي. وهكذا من اعتكف في نوى أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة ثم نفذه في مسجد تقام فيه الجمعة فالظاهر أنه يجزيه، لأن المسجد الذي تقام فيه الجمعة أولى من المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، لأن نذره قد يؤدي إلى أن يفوت على نفسه صلاة الجمعة، فما دام أمكن أن يوفي النذر في مكان لا ينقص فيه شيئا من العبادة ولا يضيع فيه شيئا من الواجب فذلك أولى. وقوله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك مشعر بأن النذر إذا التزم العبد به يتعين فعله. فلما نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة أمره النبي بأن يوفي ذلك. وهذا الحديث يدل أيضا على أن النذر لا يلزم فيه الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعتكف ليلة والليل ليس محلا للصيام. وإن كان المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي أن من العلماء من قال لعل عمر وفى النذر يوم أن كان الصوم جائزا بالليل، لكن رد الشارح قال إن هذا غير واقع، لأن عمر إنما وفى نذره بعد فتح مكة، وصوم الليل بعد فتح مكة يعني منسوخ. ولذلك لا يعتبر أن عمر صام أثناء توفيته نذره. ما فهمت إيش السؤال. معتكف آذاه ايه من الذي بقي له من اعتكافه شيء؟ يعني هل المعتكف اذا شاتم يبطل اعتكافه؟ ما اعرف هذا، لكنه ما ينبغي له ان يشاتم لانه في بيت الله، وإذا تذكر أنه معتكف وأنه إن كان بالنهار وكان صائما فليفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فإذا شاتمه أحد فليقل إني صائم. ولا ينبغي للمعتكف أن يؤذي الناس أو أن يقابل الإساءة بالإساءة، بل ينبغي له أن يتذكر أنه في عبادة وطاعة ويتجنب الوقوع في المشاتمة. لكن ما يذكر أهل العلم أن المشاتمة تبطل الاعتكاف. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام. وهذا الحديث يدل بظاهره على أنه لا تلازم بين الاعتكاف والصوم، وأن ما يقع من صوم في رمضان للمعتكفين إنما هو من أجل صوم رمضان لا من أجل الاعتكاف. قال: إلا أن يجعله على نفسه، يعني إلا أن ينذر المعتكف أنه يجمع بين الاعتكاف والصوم، فعندئذ يكون قد جمع بين عبادتين لا ترابط بينهما ابتداء. قال: رواه الدارقطني، وقال: رفعه أبو بكر السوسي. قال: وغيره لا يرفعه، يعني أن هذا الخبر من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذين الخبرين: أما الخبر الأول فلم يعلق عليه لأنه متفق عليه، وأما الثاني فقال رجع الدارقطني والبيهقي وقفا، يعني أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وأخرجه الحاكم مرفوعا، وقال: صحيح الإسناد. ولم يعلق الشوكاني على هذا الحديث في قوله إن الحاكم رفع، ولم يذكر لنا ماذا فعل الإمام الذهبي مع هذا الحديث، لأنه من المعلوم أن الإمام الذهبي له تعليق وتلخيص لكتاب المستدرك، وتارة يوافق الحاكم في أحكامه وتارة يخالفه في أحكامه. واعتاد أهل العلم أنهم إذا نقلوا كلام الحاكم في المستدرك أتبعوه بكلام الذهبي في التلخيص، ولم يذكر الإمام الشوكاني هنا ما علق به الذهبي. يقول: قوله إن عمر سأل، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الشوكاني: لم يذكر، يعني ابن عمر، المكان الذي سأل فيه عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جاء في رواية البخاري أن ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين، يعني بعد فتح مكة وبعد فتح الطائف، حيث جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجعرانة وأنشأ منها عمرة اعتمرها، وهذا كان بعد فتح مكة، يعني في السنة الثامنة من الهجرة. قال: ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر رضي الله تعالى عنه كان قبل المنع من الصيام بالليل. قال: لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك. قوله: نذرت في الجاهلية، زاد مسلم: فلما أسلمت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن النذر كان قبل دخول عمر في الإسلام لا أنه قبل فتح مكة، لأن الفترة التي كانت قبل فتح مكة بعد البعثة لا تسمى بالجاهلية، لا تسمى بأيام الجاهلية. قال: وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني بلفظ نذرت أو بلفظ نذر أن يعتكف في الشرك، يعني في الوقت الذي كان فيه مشركا. وهذا الحديث يدل على أن من نذر أن يعمل طاعة لله قبل إسلامه فيلزمه فعلها إذا لم تكن مخالفة لأمر الشريعة الإسلامية. أما إذا كانت من الأمور الشرعية فعلى الإنسان أن يفعلها، لكن يفعلها طبق الشريعة الإسلامية لا طبق ما كان يفعله أهل الجاهلية، حيث إنهم كانوا على أثارة من ديانة لكنها قد تختلف عن شرع الله. ولذلك ينبغي لمن نذر أن يفعل طاعة أن يلاحظ شرع الله في ذلك. قوله أن أعتكف ليلة، قال استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن الليل ليس بوقت صوم. وقد أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يفي بنذره على الصفة التي أوجبها، حيث قال له فاعتكف ليلة، وتعقب بأن في رواية لمسلم يوما بدل ليلة. قال وقد جمع ابن حبان وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة. قال فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوما أراد بليلته، فلا تنافي بين هذه الروايات. قال وقد ورد الأمر بالصوم في رواية لأبي في رواية أبي داود والنسائي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له، يعني لعمر، اعتكف وصم. قال أخرجه أبو داود والنسائي لكن من طريق عبد الله بن بديل، وقال ولكنه ضعيف، فلم تقوى هذه الرواية على معارضة الرواية الصحيحة رواية البخاري التي جاء فيها الزيادة من قوله فاعتكف ليلة، فهي تتعارض مع هذه الرواية التي فيها زيادة الصوم. قال وقد ذكر ابن عدي، يعني في كتابه الكامل والدار قطني، أنه تفرد بذلك اللي هو عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار. وقد عرفنا موقف أهل العلم من عبد الله بن بديل. قال في الفتح ورواية من روى يوما شاذة، لأنها خالفت الرواية الصحيحة. قال وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري فاعتكف ليلة، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حد معين. كل ذلك استنبط من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. قوله ليس على المعتكف صيام، قال استدل به القائلون بأنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، وقد تقدم ذكرهم. وقد استدل بعض القائلين بأن الصوم شرط في الاعتكاف بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ووجه الاستدلال نعم ايش؟ ما نسانا ايش بو فين مفهوم المخالف ايش بو يقفون في المساجد مفهومه انك اذا لم تكن معتكف لك ان تباشر يعني في ليالي رمضان لكن هنا وجه الاستدلال من هذه الآية قال فذكر الاعتكاف عقب الصوم فذكر الاعتكاف عقب الصوم كأنه يقول إن الاعتكاف ملازم للصوم هذا وجه الاستدلال الذين قالوا بأن الاعتكاف يلزمه الصوم قالوا إن الله تعالى يقول يقول ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فبين أن المعتكفين في المساجد كانوا صائمين قالوا وهو يدل على أن الاعتكاف يلزمه الصوم حيث عطف عليه يقول الإمام الشوكاني وتعقب يعني من قال هذا القول أو قولهم متعقب بأنه ليس فيها يعني في الآية ما يدل على تلازمهما على الملازمة بين الصوم والاعتكاف أو بين الاعتكاف والصوم وإلا لزم ألا صوم إلا باعتكاف لو قلنا أن ذكر الاعتكاف بعد الصوم يدل على تلازمهما نقول كذلك تدل الآية على أنه لا صوم إلا باعتكاف ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم فدل على أنه ما دام لا يلزم من الصوم الاعتكاف كذلك لا يلزم من الاعتكاف الصوم قال ولا قائل به وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب رد على من قال إن أقل الاعتكاف 10 أيام وهذا كما قلنا إنه مروي عن الحنفية والعترة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من عمر أن يعتكف ليلة قال وفيه أيضا دليل على أن النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام حيث ألزم نفسه ولذلك أمره النبي بأن يفي بنذره لأنه لا يتنافى مع الإسلام لكن لو كان منافيا للإسلام أو منافيا للشريعة فإنه لا يلزمه أن يفي بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل وقال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة فسأل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال لا فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فهذا السؤال والاستفصال يدل على أنه لو كان المكان متعلقا به شيء من أمور الجاهلية لما رخص له عليه الصلاة والسلام قال وفيه أيضا دليل على أن النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام قال وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك يعني في باب النذر ثم قال رحمه الله وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعتكاف، قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة. قال رواه سعيد بن منصور في سننه، رواه سعيد في سننه يعني سعيد بن منصور. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطشتة تحتها من الدم. قال رواه البخاري. وفي رواية: اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي. قال رواه أحمد والبخاري وأبو داود. بهذين الخبرين يختم الإمام الكلام على أحكام الاعتكاف، وبين لنا في الخبر الأول أن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة، لكن يظهر من قول حذيفة لابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة أو يكون في المسجد الذي تقام فيه الجماعة. وإذا أخذنا بالقول الثاني فهو أعم من المساجد الثلاثة، بل يشمل كل مسجد يصلى فيه الجماعة يجوز أن يعتكف الرجل فيه. والمسألة هذه سبق أن ناقشها المصنف في الباب في الكلام على الأحاديث السابقة، وانتهينا إلى أن مشروطية المسجد هذا الذي عليه الجمهور، والخلاف في مسألة المرأة، أو الخلاف في جواز الاعتكاف في البيوت أو في غير المساجد أو في مسجد المرأة في بيتها. وعرفنا أن الجمهور يجيزون الاعتكاف في عموم المساجد التي يقام فيها وتصلى فيها الجماعة حتى لا يضيع ولا يفوت على المعتكف أداء الجماعة. ولذلك هذا الحديث يحمل في قوله: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة، يعني المراد أن الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد، وهذا خاص بالرجال، في مسجد تقام فيه الجماعة، ومن أولى هذه المساجد المساجد الثلاثة، أعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. لكن ظاهر هذا الحديث يتعارض مع من عمم الاعتكاف في المساجد كلها، إلا إذا حملنا أن خير الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة ويجوز في غيرها. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرت أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا كانت مستحاضة، أما إذا جرى عليها دم الحيض فيحرم عليها دخول المسجد والبقاء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض أو لجنب ولا حائض. والله سبحانه وتعالى نهى الجنب والحائض أن يمكثوا في المسجد، وإنما رخص لهم مجرد العبور، قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وهذا الحديث يدلنا على أن المرأة إذا كانت مستحاضة يعني بأن ينزل عليها نزيف من غير دم الحيض لها أن تدخل المسجد ولها أن تصلي في المسجد إذا أمن تلويث المسجد. ولذلك حديث عائشة أشارت إلى أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكفت في رمضان في المسجد وكانت مستحاضة، حتى إنها كانت تضع تحتها طشت وهو إناء من نحاس تجمع فيه الدم حتى لا يتلوث المسجد. والمرأة إذا تحفظت وتحصنت بحيث لا ينزل منها الدم ويلوث المسجد لا بأس أن تبقى في المسجد ما دام الدم دم استحاضة وليس دم حيض. فالمحظور أن تدخل المسجد وهي حائض، وأما المستحاضة فلا بأس من اعتكافها، لأن المستحاضة يلزمها الصلاة وأنها تتوضأ لكل صلاة، ولو اغتسلت لكان أولى كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما دامت لها أن تصلي وأن يباشرها زوجها وأنها تصوم فلها أن تعتكف وإن كانت مستحاضة. نعم. لا، المقصود بذلك الدم دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة يختلف لونه عن دم الحيض كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ذاك دم يعرف أو دم يعرف، وأن هناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة في شكله وفي لونه وفي رائحته، وعطفه الصفرة على الدم لأنه في بعض أحيانه يكون صفرة أو كدرة، كما قالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيء. فهذا العطف هنا لمزيد من البيان، لا لأنه يشمل الحيض والاستحاضة. قال الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة يعني حديث حذيفة، كما أخرجه سعيد بن منصور، ولكن لم يذكر المرفوع منه، على أن هذا القول يعني من أقوال الصحابة، واقتصر على المراجعة التي فيه بين حذيفة وابن مسعود في قوله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولفظه إن حذيفة جاء إلى عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنهما فقال ألا أعجبك من قوم عكوف في دارك من قوم عكوف بين دارك ودار الأشعري يعني أبا موسى، قال يعني المسجد، قال عبد الله فلعلهم أصابوا وأخطأت، يعني أنهم عندما اعتكفوا في المسجد. قال فهذا يدل على أنه لم يستدل على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لو كان في ذلك حديث لكان قاطعا للنزاع. وعلى أن عبد الله يخالفه، يعني يخالف حذيفة في جواز الاعتكاف في أي مسجد وليس خاصا بالمساجد الثلاثة، ويجوز الاعتكاف في كل مسجد ولو كان ثم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفه، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأيضا الشك الواقع في الحديث مما يضعف الاحتجاج أحد شقيه، وهو كونه قال له إيش، أو في مسجد إيه، في مسجد جماعة، مما يدل على أن الاعتكاف ليس مقصورا على المسجد على المساجد الثلاثة. ها ما سمعت؟ طيب، هذا الذي نقصده، إذا كانت للتنويع دلت على أنه كما يشرع في المساجد يشرع في غيرها، لكن الذي يفهم من ظاهر الكلام أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، هذا هو الممنوع، قصره على المساجد الثلاثة. قال وقد استشهد بعضهم لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه بحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما مرفوعا بلفظه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.